الإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد بن عبد الله وسيد الأولين والآخرين، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولا تحرمنا أبدا يا مولانا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام على نبينا المصطفى، ولا تحرمنا أيضا من أجر الصلاة والسلام عليه، فأنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. واجعل أجرنا أن نحشر جميعا إلى جواره في الفردوس الأعلى يوم القيامة، وما ذلك عليك بعزيز يا عزيز. وبعد، أيها السادة المشاهدون الكرام، أيتها السيدات المشاهدات الفضليات والكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة إن شاء الله نستكمل بها الخطوط الحمراء. هل تذكرون حلقة الأسبوع الماضي عندما قلنا في الأسرة خطوط حمراء حمراء فاحذروها؟ لعلكم تذكرون ذلك. وقد وفقنا الله تبارك وتعالى وتناولنا منها خمسة خطوط حمراء، ولكن على مدار هذا الأسبوع ظهر لي أن الخطوط الحمراء في حياتنا العامة وفي حياتنا الاجتماعية في الأسرة، ظهر لي أن الخطوط كثيرة. ولعلكم تذكرون أنني كنت قد حددت اثنتي عشر خطا أحمر، تحدثت في خمسة وأرجأت الحديث في الخطوط الباقية إلى الأسبوع القادم، وها نحن نتحدث إليكم في عدد قدر الاستطاعة وبما يسمح به الوقت وبقدر توفيق الله تبارك وتعالى لنا. ما الهدف من ذلك؟ الهدف هو ما أنشئ هذا البرنامج من أجله. كل المطلوب من هذا البرنامج أن يقدم نصائح مهمة لأبنائنا وبناتنا ولإخواننا وأخواتنا، حتى يعيش الجميع بإذن الله تبارك وتعالى في ظلال الإسلام الحنيف، حتى يعيش الجميع بإذن الله في سعادة تضمن لهم سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة بمشيئة الرحمن الرحيم. هي مجموعة من النصائح المهمة والمجربة، والله يعلم بأن أحاديث إخواني وأخواتي إلي إما عن طريق الهاتف وإما مشافهة من حين لآخر هي الزاد الذي ألجأ إليه في صياغة هذه النصائح، بما يحقق بإذن الله لكم السعادة. ومن فضل الله عز وجل أكرر وأسأل الله أن أكون صادقا في ذلك، من فضل الله بتعليماتي أو قولوا بأحكام شريعتنا الغراء وبهدي الله تبارك وتعالى لنا في قرآننا العظيم وسنة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، نعيش بإذن الله في سعادة غامرة من فضله عز وجل. وهذا الذي يدعوني أن أؤكد لحضراتكم لآخذ بأيديكم بإذن الله إلى الطريق المستقيم، إلى القرآن العظيم، إلى سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، إلى أحكام وقيم الشريعة الغراء التي أكرمنا الله بها ومن علينا بها. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذن إلى الخط الأحمر المهم، حذاري حذاري، قلت كلمة حذاري نشرحها أو نقدمها لأبنائنا وبناتنا فنقول حذاري على وزن فعالي اسم فعل أمر بمعنى احذر احذر. حذاري حذاري من ايه؟ من التعالي عليها ومعاملتها بكبر وغطرسة وسخرية وسخرية. احذر يا هذا، لست بأفضل منها والله، والمسألة ليست بالذكورة ولا بالأنوثة إطلاقا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأكثركم تقوى لله والتزاما بأمره تبارك وتعالى، وأكثركم انتهاء عما نهى الله عنه. هذا هو المعيار الذي يتفاضل الناس به في الإسلام، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من مصلحتك، اسمع كلامي كويس، أن تتعامل معها ومع غيرها، بل هي أولى من غيرها، أن تتعامل بتواضع وبأخلاق الإسلام الحسنة وبلهجة ولغة كريمة طيبة. نعم، الكبر يشكل حاجزا ماديا قويا بينك وبين الناس، وإن حدث في بيت الزوجية صدقني يشكل أيضا حاجزا بينك وبينها، فلا تستقيم الأمور ويحدث من المشاكل والمتاعب، بل ربما كان الكبر عليها وربما كانت السخرية منها والغطرسة، ربما كان ذلك سببا في الكراهية. في الكراهية أيوة نعم، حتى وإن كانت تحبني، نعم وإن كانت تحبك، لكن الكبر آفة العلاقات بين الناس. وعلام نتكبر، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى التواضع، من تواضع رفعه الله رفعه الله، وحرمت الجنة على من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، حرام عليه أن يدخل الجنة هذا المتكبر المتغطرس. فأقولها لك بأمانة من البداية، أولى الناس أولى الناس أن أتعامل معه بتواضع وبمرونة وبلغة طيبة بعيدة تماما عن السخرية. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، ليه؟ عسى أن يكونوا خيرا منهم، تصور، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. المعيار هو التقوى، فأهل بيتي أولى الناس أن أتعامل معهم كما قلت برفق ولين واحترام وتواضع، كل ذلك سينعكس علي خيرا وعلى أبنائي. فاحذر يا هذا، وحذار أن تتصور كما قلت لك في الأسبوع الماضي، حذاري أن تتصور بأن العائلة التي تنتمي إليها أكثر من عائلتها عراقة وأصالة ومنزلة. لا لا، المعيار تقوى الله والالتزام بشرع الله. نعم، هذا هو الفيصل. فحذاري، لأن أناسا سيطرحون في جهنم يوم القيامة، أعاذنا الله وإياكم، بسبب الكبر والسخرية. نعم، بسبب الكبر والسخرية سيحاولون الاستغاثة: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. من إيه؟ أخرجنا من جهنم فإن عدنا فإنا ظالمون. اسمع الرد من رب العالمين عز وجل: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. اخسأوا فيها، كلمة اخسأ في أصل اللغة لا تقال إلا للكلب إذا أردت أن تطرده. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. ثم سيذكرهم بالكبيرة النكراء التي استوجبوا بها أن يطرحوا في النار، أعاذنا الله وإياكم. ماذا سيقول لهم؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ها، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. حذاري من الكبر، وحذاري من الكبر على زوجتك، أم أولادك، أقرب الناس إليك وأحب الناس أيضا المفترض بعد أبي وأمي إليك. ثم تعالوا أحبتي إلى التحذير المهم جدا، نقول في هذا الخط الأحمر أيضا: حذاري أن تطعمها وأبناءها من الحرام. حذاري، أساس السعادة والانسجام والبركة في الحياة الزوجية أن أطعم زوجتي من الحلال الطيب، وأن أطعم أبناءها كذلك من الحلال. إن أنا فعلت ذلك وكنت حريصا على اللقمة الحلال الطيبة، أبشروا بإذن الله ستجنون خيرا إن شاء الله، سيبارك الله لكم في صحتكم وعافيتكم وأموالكم وأبنائكم بإذن الله. والأمر ليس هينا، لأننا نعبد ربا كريما طيبا أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. زوجتك تراقبك جيدا وتعرف تماما إن كنت تطعمها وأبناءها من الحلال أم لا. فإذا استقرت لقمة حرام في بطنها فلا تلم إلا نفسك، واعلم بأن المرأة المسلمة الطيبة الطيبة تحترم الرجل الطيب الذي يحرص على إطعامها من الحلال، وتخشى تماما أن تتسرب اللقمة الحلال إلى بطون أبنائها وبناتها. نعم، وإن ذلك يسبب لها إزعاجا وحزنا شديدا، فإن أنت أطعمتها من الحلال أبشر بإذن الله. وتذكر المسلمات الطيبات من الرعيل الأول من القرون الأولى للإسلام، كانت إحداهن تمسك بجلباب زوجها أو كتفه وتقول له وترجوه: يا فلان اتق الله فينا وأطعمنا من الحلال، فإننا نصبر على حر الجوع ولا نصبر على حر جهنم. فإن كنت تريد حبها لك واحترامها لك فاحرص رحمك الله أن تطعمها وأبناءها من الحلال الطيب. ثم أقولها لك بأمانة، أبناؤك قد لا يعلمون شيئا في المراحل الأولى من أعمارهم، وهم في سن صغيرة لا يميزون بين ما يقدم لهم من الحلال أو الحرام، لا يعرفون شيئا. فإذا تقدم بهم العمر وعظم في رؤوسهم العقل وبدأوا يفهمون الأمور كيف تسير، وعلموا بأن أباهم المحترم خلط أمواله بالحرام أو لم يهتم بمسألة التمييز بين الحرام والحلال، ووضح لديهم أن أباهم لم يتق الله فيهم وأطعمهم من حرام، ستأتي ساعة أحذر منها جدا جدا، ستأتي ساعة وقد تأكد لديهم أن أباهم لم يكن أمينا عليهم في إطعامهم من الحلال، سيكرهونه سيكرهونه. ليه؟ لأنه أنبت أجسامهم من الحرام، وكل جسم نبت من حرام فالنار أولى به، كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. وآه من هذه الساعة عندما ينظر ولدك إليك وقد أكن في نفسه سخرية وحقدا عليك وكراهية، وسقطت من نظر الولد، أسوأ ساعة يمكن أن يمر بها الرجل منا إذا لا قدر الله، لا قدر الله لي ولكم جميعا، إذا سقط الأب أو الوالد من عين ولده، وهذه بالذات مصيبة من أشد المصائب، بعد أن كان يحبك ويبالغ في إكرامك ويمتعك بالأساليب العاطفية الطيبة، تبدل ذلك كله وتغيرت نظرته إليك وارتاب في أمرك وتلعثم لسانه الذي داوم على الثناء عليك، لا يستطيع الآن أن يسمعك ذات اللغة. ليه؟ لأنك بكل أسف أطعمته من الحرام. رحمني الله وإياك، احرص أن تطعمها من الحلال الطيب، واحرص رحمني الله وإياك أن تطعم أبناءك من الحلال. اللقمة الحلال وهي الأساس، هي الأساس لحياة زوجية سعيدة، هي الأساس لتوفيق الأبناء في حياتهم التعليمية والعملية بعد ذلك، هي الأساس في ثنائهم عليك وحبهم لك وبرهم بك، هي الأساس. انتبه يا هذا، رحمني الله وإياك. وإلى أحد الخطوط الحمراء من خطوط هذا اليوم، حذاري من البخل عليها وعلى أبنائها، وقد أغناك الله من فضله وأكرمك ومن عليك، فلما البخل؟ لما البخل؟ وحبيبنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول: خير دينار ينفقه المرء دينار ينفقه على أهله، دينار تنفقه على أهلك اعلم بأنك قد وضعته عند رب العالمين، اعلم بأنه مدخر لك عند الله، ينميه ربنا لك وتجده ذخرا لك في ميزان حسناتك يوم القيامة. بخل الرجل صفة ذميمة، ويكفي أن يكون البخيل ضد الكريم، هذا كريم، هذا محبوب يحبه الناس ويألفونه، وهذا بخيل شحيح تكرهه الناس. البخل أيها السادة الكرام صفة ذميمة تحول بين الرجل وحب الناس له، لا يعيش موقرا محترما بين العباد، لا، إذا ظهر أمامهم وإذا ذكر أمامهم يذكر وهو مقترن بهذه الصفة، صفة البخل. والمؤمنون ليسوا كذلك، والمسلمون ليسوا كذلك، فكن عبد الله، كن عبد الله كريما، ومن الأولى بكرمك في المقام الأول؟ أهل بيتك، أبوك، أمك، زوجتك، أبناؤك، ثم الأقرب فالأقرب. ستكون طيب النفس لدى الجميع، ستكون محبوبا من الناس، محبوبا من الله تبارك وتعالى، فالكرم أشبه ما يكون بفرع يتدلى من شجرة مباركة، من أخذ بغصن منها وصل به إلى الجنة من فضل الله تبارك وتعالى. احذر من البخل، وأنفق ينفق الله عليك، ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، إن أنت أنفقت ووضعت المال في موطنه وأنفقت على أهلك باعتدال دون تبذير وكنت كريما سخيا معهم، ستظل صاحب منزلة مميزة في قلوب الجميع، وستنال احترام الناس فضلا عن حب الله تبارك وتعالى لك. صفة البخل، صفة الشح، صفة ذميمة، فاتق الله. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولو كان بهم فقر، ثم اسمع يا هذا، ومن يوق شح نفسه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من يتوقى ويتقي شح النفس هو الفلاح بعينه إن شاء الله. انتقل معي أيها العزيز الغالي إلى تحذير آخر، حذاري من إهمالها في حديث الأنس والملاطفة. حديث الأنس والملاطفة والسلام عليها إذا دخلت آخر النهار وعدت إلى بيتك، هي أولى الناس أن تسلم عليها وعلى أبنائها وأن تدخل بوجه هاش باش وبطلاقة المحية والابتسامة الطيبة، يقرؤون ذلك في وجهك عندما دخلت دارك فيسعدون ويفرحون. وبمجرد أن يسمع إبليس وأبناؤه السلام وأنت تقول السلام عليكم ورحمة الله، يقول لأبنائه هيا فلا مقام لنا ولا عشاء لنا ولا مبيت لنا في هذا البيت الليلة، ويخرج مذموما مدحورا لمجرد أنك دخلت فابتدأت أهل بيتك بالسلام. انظروا يا عباد الله، وكثيرون يهملون تحية الإسلام وهم يدخلون على أزواجهم وأبنائهم. سبحان الله سبحان الله. وربما كان منذ قليل يجلس مع أصدقائه وأصحابه هنا أو هناك، وما شاء الله يؤدي أداء مدهشا في النكت والضحكات والانسجام مع هؤلاء وهؤلاء، والله أعلم ربما كان ذلك الانسجام على إحدى المقاهي ربما، فإذا دخل على أهل بيته لا يرون إلا العبوس في وجهه. لماذا؟ لماذا يا رجل؟ والله إنها الأولى بابتسامتك، هي الأولى بمحبتك، هي الأولى أن تبادرها بالكلام الطيب وباللغة التي تؤكد بها بأنك محب لها حريص عليها وأنت راض بها، وتبشرها إذا دخلت عليها بما يسرها ويسر أبناءها. احرص على ذلك رحمني الله وإياك، احرص على التحية، تحية الإسلام. تحية الإسلام معناها أنك دخلت على من دخلت عليهم بالأمن والسلام. نعم، أنت تطمئن الجميع ممن قرأتهم السلام أنك تؤمنهم من كل شر وتعطيهم عهد الأمان، عهد الأمان وعهد السلام، وتبشرهم بالسلام. نعم، هذه بشارة، هذه دعوة لله تبارك وتعالى أن يشمل الجميع بالسلام والأمن والأمان. فلا تبخل على أهل الدار بالكلمة الطيبة وبالتحية وبالملاطفة. رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يلاطف أصحابه الكرام ويضاحكهم ويسمعهم ما يمتعهم، ويقول لعائشة رضي الله عنها مداعبا إياها يا عائشة بأسلوب الترخيم الجميل ليداعبها. فتأسوا يا عباد الله بما كان يصنعه الحبيب المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه، وهو ينادي أبا هريرة يا أبا هريرة، لأنه وجد هرة في كمه رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا كان شأنه مع صحابته الأكرمين، فاستخدموا اللغة الجميلة التي تثلج الصدور وترضي النفوس، أقل عبارة من عبارات المودة تدخل السرور. ونحن أبناء دين، الكلمة الطيبة فيه صدقة، وأعظم أعمال المسلم أن يدخل السرور على عباد الله. نعم، أن تدخل السرور إلى أهل بيت من إخوانك المؤمنين عمل جليل وعظيم لن يمر بدون أجر وثواب، فلا تهمل. رحمك الله. حذاري، حذاري من ايه؟ من اهمال الشكر والامتنان لما قدمت وانجزت، وقد بلغ منها التعب والارهاق ما بلغ. بامانة، بامانة، ان النساء يقمن باعمال عظيمة وجليلة ومرهقة في البيوت، فضلا عن تربية الأبناء وتوجيه الأبناء والبنات، وبالذات في المراحل الأولى من العمر يجب أن نعترف يقدمن جهودا مرهقة وجهودا عظيمة ومشكورة بعد أن قامت بواجبها تماما نحوك ونحو أبنائها في بيتها، وقد أنجزت ما أنجزت من الأعمال الطيبة. أقل ما يجب أن تسمعها لغة طيبة، وأن تقدم لها شكرا، وأن تقول لها جزاك الله خيرا، فقد تعلمنا من إسلامها، من إسلامنا العظيم، من لم يشكر الناس لم يشكر الله تبارك وتعالى. وبدلا من أن تبذل الشكر للأجانب رجالا كانوا أو نساء، أولى الناس بسماع كلمة الشكر والامتنان والتعبير عن طيب النفس، أولى الناس بذلك هي زوجتك. لكن إذا دخلت بيتك وبخلت عليها بكلمة شكر أو تقدير أو امتنان، وبخلت عليها بالدعاء، بخلت عليها بجزاك الله خيرا، إن أنت داومت على ذلك والله لن تجني خيرا أبدا أبدا. من حق كل إنسان بذل جهدا وقدم معروفا وقدم إنجازا وكان وفيا بما طلب منه وأدى عمله على الوجه الأكمل، من حقه أن نقول له شكرا جزاك الله خيرا. هذا إحقاق للحق. ستؤجر والله على كل كلمة طيبة طيبت بها نفس أهل بيتك. نصيحة غالية، نصيحة غالية. إن أنت عدت إلى الدار فوجدتها قد قامت بواجبها، ووجدت الأمور تسير على ما يرام، ووجدت أبنائك في أحسن صورة من الملبس والمأكل والمشرب، والأمور تسير في البيت سيرا طيبا، والمشاركة في دروس الأطفال والتلاميذ تسير على ما يرام، يا رجل يا رجل اتق الله فيها وأسمعها كلمة تطيب خاطرها وتزيدها حماسا لأعمال أخرى بإذن الله. والحقيقة، والحقيقة، المرأة تؤدي دورا عظيما في بيت زوجها، فكافئها بكلمة طيبة، فالكلمة الطيبة كما علمنا الإسلام صدقة. وحذاري، حذاري من ايه؟ حذاري من إهمال النصح له. دي مسألة مهمة جدا. يعني أنت رأيت بعض الأخطاء قد وقعت أمامك، بعضنا يهتم ويقول لها يا فلانة لوجه الله أنصح لك، قرآننا العظيم يقول فيه رب العزة تبارك وتعالى كذا وكذا، وتعلمنا من المصطفى صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وحكم هذا الأمر الذي فعلت في الشريعة الإسلامية كذا، تنصح لها. وخير النصيحة، خير النصيحة ما كانت تعتمد على القرآن العظيم وتعتمد على سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامه الجميل. نعم، إن أردت للنصيحة أن تنزل على صدرها بردا وسلاما وأن تتقبلها بالقبول الحسن، فلتكن من القرآن ومن السنة المشرفة، انصح لها. نعم، هذا حقها عليك، ولا تهمل النصيحة. ربنا الكريم يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يعني أنت رائد هذا المنزل، وأنت القوام فيه، وأنت سيد أهل الدار، وأنت الرئيس، وأنت المدير، كل ذلك لك. أتدري لماذا؟ لأنك تقدم النصح والتوجيه، وتربي وتأخذ بأيدي الجميع من رعيتك إلى الطريق المستقيم. انصح، وعندما تنصح انصح كما علمنا القرآن الكريم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بالكلام الجميل الطيب، لأن النصيحة بطبيعتها ثقيلة على النفس البشرية، فاستعر لها بيانا جميلا، وألبسها ثوبا جميلا، واجعلها آية، اجعلها حديثا شريفا، اجعلها نصيحة غالية من الشعر والحكمة مثلا، حتى تلقى القبول الحسن لدى أهل بيتك. والأمور المهمة التي ينبغي أن تؤديها في هذا المقام أن تعلمها أمور دينها، إن رأيت خطأ صحح لها، في أمور العبادات صحح، هذه مهمة جدا. وبعدين يعني تصحيح الأخطاء المتعلقة بالنواحي الشرعية هذا واجبك الأول نحو أهل بيتك، الزوجة والأبناء، كلما رأيت خطأ صوب، الفت النظر إلى الصحيح وعلمها مما علمك الله. إذا سمعت حديثا أو محاضرة أو خطبة جمعة ونالت منك إعجابا واستقرت في نفسك وقلبك وعدت إلى أهل الدار، لا مانع مطلقا أن تستثمر الوقت إذا أتيح لك وأن تحدث أهل المنزل بما سمعت، أخبرهم عن مضمون الخطبة الجميلة التي نالت إعجابك في هذا اليوم من أيام الجمعة، وانقلها إلى أبنائك وأهل بيتك. أقول إذا أنت أهملت ذلك أيضا لا أستطيع أن أقول ما الذي يمكن أن يحدث في بيت ابتعد أبناؤه عن شرع الله وعن أحكام الشريعة الغراء، وضلوا الطريق إلى الله تبارك وتعالى بسبب الجهل وإهمال الوالد المربي، وهذا أهم أعماله في بيت الزوجية. خذ بأيديهم، علمهم، متعهم إذا كنت على صلة بالأدب مثلا شعرا كان أو نثرا، علمهم مما أفاء الله به عليك من التفسير ومن الحديث ومن جميل الكلام، وتعهد زوجتك بذلك. ولا تنخدع، اسمع، لا تنخدع في كونها خريجة للجامعة أو متعلمة، لا والله هي في أمس الحاجة إلى ما أكرمك الله به من العلم والمعرفة، لأنك تحتك بالناس، لأنك تذهب إلى بيت الله فتسمع الخطبة وتسمع المحاضرة وتسمع الدرس بين المغرب والعشاء. كلما من الله عليك بخير في هذا المجال يجب أن يعود ذلك بإذن الله على أهل بيتك، ستنتقل بها إلى عالم من التوفيق، إلى عالم من النجاح والله، وستكون ساعدك الأيمن في إدارة المنزل وفي تعليم أبنائك وتوجيه أبنائك وتربية أبنائك بما قدمته لها. لا تبخل عليها بما من الله به عليك من العلم والمعرفة. إذا لم تفعل ذلك فإن ذلك هو البخل بعينه وهو الشح بعينه. هي في حاجة إلى ذلك أكثر من الذين تجلس معهم وتمضي معهم ساعات طويلة. هي أولى، أبناؤك أولى. هات رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين بين المغرب والعشاء يا رجل، واجلس وحدثهم واشرح لهم ومتعهم بمعرفة إسلامهم العظيم. حذاري من ايه؟ حذاري ان تفشي لها سرا، حذاري من اكبر المصائب والابتلاءات الكبرى التي يمكن ان تدمر المنزل والاسرة، افشاء الاسرار من جانبها او من جانبك انت. ولذلك امامة بنت الحارث وهي تودع ابنتها وقد انطلقت ابنتها الى بيت الزوجية همست في اذنها تنصح لها تحذرها ان تفشي له سرا، فانك ان افشيت سره لم تأمني غدره. امر محزن جدا جدا للزوجة وللزوج كذلك ان يفشي احدهما سر الاخر. ثم اعلموا من اشر عباد الله يوم القيامة الرجل يأتي اهله فيمسي وقد ستره الله عز وجل ويأبى الا ان يفضح نفسه وينادي على فلان، يا فلان لقد فعلت البارحة كذا وكذا. هذا من شر عباد الله. وإذا علمت المرأة الزوجة أنك تفشي سرها إلى الناس، أولا ستسقط من نظرها لأنك وضعتها في موضع لا يليق ولا يجوز. وأنا والله مش أنا لوحدي، كل الناس يحترمون الرجل الذي يكتم أسرار بيته ويعالج مشكلات بيته بالحكمة دون أن يخرج أسرار المنزل والأسرة إلى الناس. من الكرام الطيبين المحترمين رجال نعرفهم حريصون أن يعالجوا مشكلات الدار، مشكلات الأبناء، مشكلات الزوجة دون أن يشعر بهم أحد. فاطمة الزهراء وعلي كرم الله وجهه ورضي الله عنه وعن كل الصحابة في ليلة كان معهم فيها سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وأراد أن يأخذ منهم أو أن يعرف منهم الأسباب التي أدت إلى شيء من شكوى كل منهما للآخر، أبت، قالت لا والله لا أفشي لعلي سرا، وكذلك فعل علي وقال لا أفشي لفاطمة سرا. ولمن سيفشي أحدهم السر؟ إلى أشرف خلق الله أجمعين، إلى سيد الرجال والمرسلين صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم يفعلها علي ولم تفعلها فاطمة، وأكن كل منهما سر الآخر في صدره ولم يبده لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا شأن المنزل، المنزل المبارك، المنزل المحترم الذي نحترمه جميعا ونوقر رجله ورائده وقوامه الذي حرص أن يعالج مشكلات بيته دون أن يعرف أحدا من الناس أو دون أن يسمع به أحد من الناس، وكان حريصا على أسرار أهل بيته وسر زوجته. ولذلك اسمع، أقبلت عليه وهي واثقة به ولم تبخل عليه بشيء. نعم، لأنها تتصرف مع رجل أمين عاقل، وتأكدت تماما أنه سيصون سرها، لذلك عاملته أرقى المعاملة ولم تبخل عليه بشيء. فكن أمينا على أسرارها، وحذاري أن تفشي سرها. ثم حذاري من العزف، وآسف للتعبير معلش، لأنه تعبير مجازي، لأنه طبعا العزف على الأوتار الحسي، العزف الموسيقى، نحن لا نقره ولا نقره إلا الدف أو الدف في لغة أخرى. حذاري من العزف الدائم على الخطيئة أو الغلطة البينة. أخطأت الزوجة، أخطأت، وقعت منها غلطة وأنت سامحتها وسألت الله عز وجل أن يغفر لها، وسترت عليها بشهامة ومروءة، وبان منها أنها تابت وأنابت وندمت وعادت إلى ربها تبارك وتعالى واستغفرت، ووضح لك ذلك إن شاء الله. كن كريما، وأحسن إليها، ومكن لها في عالم أو في طريق الاستغفار والتوبة والندم على ما فات، ولا تكثر من الحديث في هذا الأمر الذي كان. نعم، لا تكثر ولا تلمح ولا تعد ذكر الأمر، حدث منك كذا وكذا، ولا تنسي أنه لا 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 لا. الكرام الطيبون الذين ستر الله على أزواجهم، كلنا عرضة لهذا الخطأ. صحيح الأخطاء متفاوتة، ولكن أيا كان الأمر كن كريما وحذار من العزف الدائم على التذكير بهذا الذي وقع منها، ستستقيم أمورها إن شاء الله ما دمت حريصا على الستر عليها. من ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والآخرة، وأولى الناس الذين يستحقون مني أن أستر عليهم زوجتي، إنها شرفي، إنها كرامتي، جزء لا يتجزأ من كياني وكيان الأسرة، وبيني وبينها ميثاق غليظ. إذا انصلح حالها انصلح حال الأسرة بالكامل. فكن كريما طيبا وأحسن إليها، أحسن الله إليك. إنها أخت، إنها الزوجة، إنها الأم، نعم إنها الجدة، كل هؤلاء يستحقون منا أن نحسن إليهن المعاملة. شكر الله لكم حسن المشاهدة والمتابعة، وما زالت الخطوط الحمراء أمامي تستحق العودة. تستحق العودة إن شاء الله في الأسبوع القادم. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الأسرة في ظل الإسلام.